أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية رب العالمين، واجعل فرجنا من فرجهم. توكلت على الله. الكلام فعلا في كتاب الوكالة، الوكالة، شرعية الوكالة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. هذه الآية المباركة لعله يمكن أن يستفاد منها حكم، وهو مشروعية الوكالة. والتقريب في ذلك أن هذه الآية كما تعلمون هي تتكلم عن أصحاب الكهف، وهؤلاء مروا بتلك القصة المعروفة، وعندما يعني قاموا من رقادهم الأول أرادوا أن يشتروا طعاما، فكان هناك مال فيما بينهم، جمعوه وأعطوه لأحدهم وقالوا له: اذهب الورق، يعني المال، يعني النقود، اذهب إلى السوق وانظر إلى المكان الذي فيه طعام طيب وطاهر، ائتنا منه لكي نأكل. فوجه الاستدلال كيف يكون؟ نقول: هؤلاء المجموعة وكلوا الشخص الذي ذهب ليأتي بالطعام بهذا المبلغ، فأول شيء هذا المال مشترك بينهم كلهم، وكانت هناك وكالة من مجموعة الأشخاص أصحاب الكهف إلى ذلك الشخص الذي سوف يأتي بالطعام. فلعله يمكن أن يستدل أن هذا فعل لم فعل فعل، وهذا ذكر في القرآن، ونظم له هاي مقدمة رقم واحد. إذن الوكالة متحققة بينهم رقم واحد. المقدمة رقم اثنين أنه نستصحب أنه الشرائع السابقة لم تنسخ باعتبار هذه الشريعة سابقة وقبيل ظهور عيسى عليه السلام، والشرائع السابقة الموجودة لم تنسخ بالاستصحاب، نشوف نسخت أو لم تنسخ. نقول استصحابا هذه لم تنسخ، فنستصحب حكم الوكالة إلى وقتنا الحاضر. إذن لدينا مقدمتان: المقدمة الأولى أنهم يعني كصغرى قاموا بالوكالة، ونستصحب هذا الحكم، هذا الحكم الكلي عفوا، قاموا بالوكالة ونشك أنه أمضي أو لم أمضي، أمضي ويستصحب، فإذا كان ممضى ومستصحب فهو كذلك مشرع في شرعنا وفي ديننا الحنيف، فتثبت شرعية الوكالة، تثبت شرعية الوكالة. قد يستدل بالآية الكريمة على شرعية الوكالة شلون؟ بتقريب أن أصحاب الكهف أرسلوا واحدا منهم ليشتري طعاما بالأموال المشتركة بينهم، وهذا يدل على الشرعية، وإذا ثبتت في الشريعة السابقة يثبت في شريعتنا أيضا بعد ضم استصحاب عدم الناس. واضح التقريب؟ ولكن يمكن أن يتأمل بذلك بتأملين أو ثلاث. التأمل الأول أن أصحاب الكهف ليسوا بمعصومين، ليسوا هم من الأنبياء أو المرسلين أو الأوصياء الذين ثبتت لهم العصمة حتى بعد ذلك لو فعلوا فعلا كانت له الحجية. واضح إن شاء الله تعالى. إذن أولا أفعال أهل الكهف ليست بحجة، الحجية هي لمن أعطي الحجية، والأصل عند الشك عدم الحجية، وهنا هؤلاء ليسوا بأنبياء، ليسوا بمرسلين، ليسوا بأوصياء، ليسوا بمن ثبتت لهم العصمة أو الحجية من الله تعالى، وعند الشك نقول حجة أو ليس بحجة، الأصل عدم الحجية. هذا الأمر الأول. ثانيا أن هؤلاء عندما أخذوا الأموال وأعطوها إلى أحدهم، احتمال قد يكون ذلك ليس من باب الوكالة والتوكيل، وإنما من باب الإذن، أنهم أعطوا الأموال وأذنوا له في شراء ذلك الطعام لهم. وفرق بين الإذن وبين الوكالة، وبتعبير آخر الأعم لا يدل، لا يمكن عفوا لا يمكن الاستدلال بالأعم، لأن هذا فعلهم اللي قاموا به فعل مبهم عام، لعله ينطبق على الوكالة، الوكالة ولعله ينطبق على من، على الإذن، باعتبار ماكو لسان لفظي، وإنما إحنا نشوف شنو فعل، وهذا الفعل قد يكون من باب الوكالة وقد يكون من باب الإذن إن شاء الله تعالى. ولكن نرجع ونقول إذن هو ما هو الفرق بين الإذن وبين الوكالة؟ نكون في يعني مرحلة سابقة أو مقدمة، أن نعرف أنه هذا إذن وهذا وكالة، ثم نطبق هذا صغر الإذن أو صغر الوكالة. الفرق بين الإذن والوكالة يعني يمنهجونه بفروق ثلاثة. الفرق الأول أن الإذن هو من الإيقاعات. الإذن شنو؟ من الإيقاعات. في قبال الوكالة فإنها من العقود، وفرق واضح بين الإيقاعات وبين العقود، فالإيقاع يقع من طرف واحد ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول. في قبال الوكالة فإنها عقد، والعقد يحتاج إلى إيجاب وإلى قبول. هذا الفرق رقم واحد بينهما. جيد. اثنين، إن الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل ورفض الوكيل، بخلاف الإذن والمأذونية فإنها لا ترتفع بامتناع المأذون له خيانه. جاء الموكل أعطى وكالة علما، قال أوكلت زيد في الأمر الفلاني، قال أوكلت زيد في الأمر الفلاني، قال أوكلت فلان في أو زيد في الأمر الفلاني. لابد في الوكالة كما قلنا من الإيجاب ومن القبول، فلا بد على زيد من قبول الوكالة حتى يمضى، فيكون الوكيل مطلق اليد من هذه الناحية. هذا بالنسبة للوكالة. هذا بخلاف الإذن. الإذن فلو جاء الآذن وقال قد أذنت لفلان المأذون بالأمر الفلاني، المأذون قال لا أقبل هذه المأذونية، لا أقبل هذه المأذونية، ثم بعد ذلك تراجع وقبله، يعني تجدد بعد الرفض قبول، فلو قبل المأذون يعني المأذون له بعد رفضه الأول كان ذلك جاريا وكان الإذن حاصل. واضح إن شاء الله. إذن الوكالة لا بد من الإيجاب والقبول، فلو رفض الوكيل فلا تنعقد الوكالة. لا، هذا في قبال الإذن. الإذن لو رفض المأذون له ذلك ثم تجدد بعد ذلك منه القبول بعد الرفض، رفض ثم قبل، نقول خالص بعد. إذا مثلا هو وشيم تنع، قال لا أنا أذنت لك أن تأكل الطعام، قال لا أنا أرفض على كل الطعام، بعد قليل قال لا خل أكل من الطعام ما طول هو أذن. نقول جيد، يستطيع أن يأكل بعد ذلك الطعام. ليش؟ لأن المأذونية كما قلنا لا ترتفع برفض المأذون له. واضح. وهذا هو الفرق الثاني بين الإذن وبين الوكالة. الفرق الثالث بينهما أنه تدرون الوكالة تحتاج للعقد إلى موكل وموكل إليه أو وكيل. هذا يقولون أنه في هذه الحالة لو جاء الوكيل وتصرف، فهل تصرفاته بالنيابة عن الموكل صحيحة أو ليست بصحيحة؟ الجواب نعم، ما دام وكيل شرعان فكل ما يقوم به ضمن أطر الوكالة فهو شنو؟ يمثل ذلك الأصيل والموكل. بعد ذلك نقول لو تصرف الوكيل تصرفا ولم يعلم به الموكل الأصلي نقول هنا لدينا احتمالان. الاحتمال الأول علم الموكل بعد ذلك وأنه قال نعم هو تصرف ضمن الوكالة ولا إشكال في ذلك، يمضى لا يمضى والفعل صحيح لا مو صحيح الفعل صحيح. مرة أخرى الوكيل يتصرف بتصرف ويفعل فعل ضمن أطر الوكالة ولكن الموكل لا يقبل ذلك، يعني لا يقبل شنو، لا يعلم بعدم قبوله، هو قال وكالة اجى تصرف باع اشترى إلى آخره، بعد ذلك اجى الموكل قال له أنا صحيح بدلت رأيي، أنا صحيح منطق وكالة بس أنا ما قادم. نقول لا، بعد ما دام أكو عقد إيجاب وقبول وأكو وكالة وأكو وكيل والوكيل كان يتصرف شنو ضمن الوكالة الأولى فتصرفه يقع صحيحا وإن شنو عزله الموكل، وإن عزله منه الموكل. إذن عزل الموكل للوكيل إذا لم يعلم الوكيل أنه قد عزل وتصرف، نقول تصرفاته تقع صحيحة لأن العزل لا بد أن يصل إليه وهو شرط علمي، يعني لا بد أن يعلم الوكيل بعزله ثم بعد ذلك يتقع تصرفاته شنو على نحو ليس بصحيح، وما دام لا يعلم بعزله فهو يتصرف وأفعاله صحيحة وممضاة ولها آثار معينة. هذا واضح، هذا بمن؟ بالوكالة. إذن بالوكالة تصرف الوكيل يقع صحيحان وإن عزل ولم يعلم بعزله، هذا بخلاف بمن؟ بالإذن. في الإذن لا، بعد إذا أذن شخص لشخص آخر وتصرف المأذون له ثم علم بعد ذلك الخلاف وعلم أنه لم يقبل بذلك الفعل فإن الفعل لا يقع صحيحا. إذن الفعل في عقد الوكالة بعد عزل الوكيل يقع صحيحا، وفعل المأذون له بعد علم ارتفاع المأذونية من الآذن الأصلي لا يقع شنو صحيحا. وهذه فروق ثلاثة بين الإذن وبين شنو الوكالة. إذن النقطة الثالثة نعيدها محصلها تراجع الموكل مع عدم علم الوكيل لا يخدع بفعل الوكيل، ولكن تراجع الآذن مع عدم علم المأذون يخدع شنو بفعله، بالأول يقع الفعل صحيح وبالثاني لا يقع الفعل شنو صحيح. إذن هذه فروق شنو ثلاثة تنتبه. إذن ما دامت هذه الإشكالات واردة، إذن نرجع لآيتنا، آيتنا ردنا نستدل بها على شرعية الوكالة، نقول ما دام هذا فعل وليس بحجة ولعل هذا الفعل ليس من باب الوكالة وإنما من باب الإذن والمأذونية فلا نستطيع أن نستدل بواسطة القرآن الكريم على شرعية الوكالة. ستكون الآية آية من آيات الأحكام لو لا؟ الجواب لا، ليست من آيات الأحكام من هذه الجهة، ولذلك نجد المصنف قد كتبها باللون الأسود، وهذا يدل على أنه شنو لا يستفاد منها حكم شرعي، ولكن من هذه الناحية يا ناحية أنها هل تدل على شرعية الوكالة أو لا، تدل نعم، تدل على حكم آخر من ناحية أخرى إن شاء الله تعالى نأخذ في باب الأطعمة والأشربة. قال فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وهذا من الآداب والسنن والمستحبات أنه الإنسان يبحث عن الطعام الجيد أو الطعام الحلال والطعام شنو يتفحص الأمر، هذا من هالباب إن شاء الله تجينا الآية في كتاب آخر. ومناقشة ذلك واضحة بعد ما رينا في البداية. أولا فإن فعل أصحاب الكهف ليس حجة ليستشهد به، رقم واحد. وثانيا فإن من المحتمل أن يكون ذلك يعني إعطاء المال لذلك الشخص من باب الإذن دون الوكالة، وهما أمران متغايران من جهات ثلاث. حديث إن الإذن لا يتوقف تحققه على القبول، يعني قبول المأذون له. ليش؟ لأنه إيقاع، بخلاف الوكالة فهي عقد، والعقد لا بد فيها من إجابة. ب: إن الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل، يعني رفض الوكيل. بخلاف الإذن فإنه لا يرتفع برفض المأذون. جيم: إن تصرف الوكيل فعله وأفعاله يقع صحيحا وإن عزله الموكل ما دام لم يبلغه خبر العازل، ما دام لم يبلغه خبر العازل. بخلاف الإذن فإن التصرف يقع باطلا مع التراجع وإن لم يبلغ المأذون ذلك. وعليه في الآية الكريمة ليست هي من آيات الأحكام، مش قال من هذه الناحية، ولكن من ناحية أخرى لا يمكن أن نستفيد منها حكم شرعي. ثانيا ندخل هاي، بس هذه آية واحدة ذكروها في المقام في الوكالة. يعني الوكالة ثابتة أو ليست بثابتة الآن؟ الجواب نعم، الوكالة ثابتة في سيرة العقلاء، ونقطع أن العقلاء كانوا يجرون عقد الوكالة. فعندنا دليل آخر، إحنا مو معنا إذا هذا الدليل ما تم على الوكالة إذن الوكالة ليست بشرعية، لا، إحنا عندنا الأدلة، القرآن والسنة والإجماع والعقل، ونجد أن سيرة العقلاء قد جرت على الوكالة، وهي سيرة مستحكمة وموجودة في عصر النبي وفي عصر المعصومين. وذلك الفعل ما دام لم يعترض عليه فهو ممضى، لمو ممضى، وإقرار المعصوم بذلك الفعل وعدم الاعتراض عليه يدل على حجيته وعلى شرعيته. جيد. كتاب الوديعة، شرعية الوديعة، هنا يذكر في المقام آيات 3 أو 4 للاستدلال على الوديعة. الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نساء 58. الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، أنفال 27. الآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، المؤمنون 8. الآية الرابعة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، البقرة 283. هاي الآية الأخيرة ذكرناها سابقا، لذلك لم يرقمها الشيخ الأستاذ. هذه مجموعة من الآيات. شوف الأولى: إن الله يأمركم أن تؤدوا شنو؟ الأمانات، فهي تتحدث عن الأمانة والوديعة. الآية الأخرى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا شنو؟ أماناتكم، يعني لا تخونوا الأمانات. الآية الأخرى: والذين هم لأماناتهم راعون. الآية الأخرى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وبالتالي الكلام حول موضوع من المواضيع والشرعية، وهي شنو؟ الأمانة. الأمانة أول شيء، هل هذا الأمانة مسألة شرعية أو ليست بشرعية؟ نقول الآيات واضحة تدل على شرعية الإيداع. أكو فد مودع ومودع إليه، وأكو وديعة، وأكو مسألة إيداع. فهي مسألة إيداع الأليف إلى باء، هذه مسألة شنو؟ مشرعة. مسألة شنو؟ مشرعة وجائزة. من هذا راح نجيب لأن ذل الآيات اللي 4 ذكرناهن ما عدا الآية الثالثة. الآية الثالثة: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني راعون هذا فيها مدح صحيح، والمدح أعم من الوجوب، والذم أعم من الحرمة. ولكن الآية الأولى والآية الثانية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، أكو أمر، والآية وراءها: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، نهي. والآية الأخيرة شنو؟ فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. كل هذه الآيات الثلاثة بوضوح تدل على أن الإيداع والوديعة شرعية. شلون؟ بتقريب هذه الآيات اللي شفناها تدل على حكمين وهما متلازمان. تدل أولا على وجوب الوفاء. وجوب شنو؟ الوفاء. إذا كانت هناك وديعة بين طرفين يجب على طرف باء أن يؤدي الوديعة إلى طرف ألف. وتدل على حرمة الخيانة، لا تخون الله ولا الرسول ولا تخون الأمانات، وبالتالي نهي لهم نهي نهي، فتدل على وجوب الوفاء وعلى حرمة الخيانة، وهذان حكمان شنو؟ متلازمان. هذا وجوب الوفاء وحرمة الخيانة بالدلالة المطابقية تدل على الحكم الشرعي. يعني إذا تقول شنو؟ وأدوا الأمانات فليؤدي الذي ائتمنه، فبالدلالة المطابقية تدل على وجوب الوفاء، بالدلالة الالتزامية تدل على أنه هذا مشرع لا مو مشرع، مشرع شرعية، وبالتالي بالدلالة المطابقية تدل على الحكم الشرعي. إما وجوب الوفاء أو حرمة الخيانة، بالدلالة الالتزامية تدل على أنه المسألة شرعية وقد شرعت، لأن الحكم ما دام واجب أو محرم هذا دال على أنه مشرع وله ملاكات وله يعني محبوبية أو مبغوضية عند الله جل وعلا. واضح هذا إن شاء الله؟ إذن أولا فنقرأ هذه. تدل الآيات الكريمة على شرعية الإيداع وعلى هذه الشرعية الإيداع قلنا بالدلالة الالتزامية استدرناها، وعلى وجوب الوفاء بالأداء وحرمة الخيانة، هذان حكمان شنو؟ متلازمان. وهي بالمطابقة تدل على وجوب الوفاء أو على حرمة الخيانة لا فرق، وبالالتزام تدل على الشرعية. هذا واضح إن شاء الله. سؤال: هل الوديعة نفس الأمانة والأمانة نفس الوديعة أم بينهما نسبة؟ الجواب: الوديعة والأمانة ليستا متصادقتين مصداقين، يعني مو كل وديعة أمانة. واضح إن شاء الله تعالى. نعم كل عفوا بالعكس، مو كل أمانة وديعة، لأن النسبة بين الأمانة وبين الوديعة هي العموم والخصوص المطلق، الأمانة عام والوديعة أخص. فمن جهة الوديعة نعم كل وديعة هي شنو؟ أمانة من الأمانات، صحيح؟ احنا نقول كل إنسان حيوان، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. وليس كل حيوان إنسان، باعتبار حيوان أعم وإنسان شنو؟ أخص. صحيح. كذلك هنا نقول كل وديعة هي أمانة، ولكن بعض الأمانة وديعة وبعض الأمانة ليست بي وديعة، لأن الأمانة أعم لا مو أعم؟ أعم. نعم الأمانة أعم. ليش أعم؟ لأن بعض الموارد يصدق عليها أمانة ولا تصدق شنو؟ وديعة. كما في العين المستأجرة والعين شنو؟ المعارة. عندنا إحنا شنو؟ عندنا إعارة وعندنا استيجار، صحيح؟ العين المستأجرة بين المؤجر والمستأجر، أو العين المعارة بين المعير والمعار إليهم، ذني يصدق عليهما أنهما شنو؟ أمانتان. العين المؤجرة أمانة لمو أمانة؟ أمانة يجب أن يحافظ عليها. والعين المعارة أمانة لمو أمانة؟ أمانة يجب أن يحافظ عليها، ويجب الوفاء شنو؟ ويجب أن ما يتصرف. ولكن هل هما من الوديعة؟ الجواب شنو؟ لا، ليست من الوديعة. إذن في موارد معينة تصدق الأمانة ولا تصدق شنو؟ الوديعة. نعم كلما صدقت الوديعة فهي أمانة، واضح إن شاء الله. ولذلك قال والأمانة أعم من الوديعة، فقد تتحقق الأولى. من هي الأولى؟ الأمانة دون الثانية اللي هي الوديعة. كما في العين المستأجرة والمعارة، فالعين المستأجرة شنو؟ أمانة، والعين المعارة أمانة، وكل من المستأجرة والمعارة ليست بي وديعة، وهو مكان الافتراق بينهما. إذن الأمانة أهم من الوديعة. جيد. ثم بعد ذلك نسأل ونقول ما هي أنواع الأمانة؟ وقسمون الأمانة هناك في الفقه وهنا تذكر الأمانة على قسمين: أمانة مالكية وأمانة شرعية. أما الأمانة المالكية فهي ما كانت من المالك شنو الاعتباري، يأتي شخص أول يعطي الثاني شيء فيقول له هذه أمانة عندك، هذه أمانة له أمانة، نعم هذا يطلق عليها شنو بالأمانة المالكية، الأمانة شنو المالكية، الأمانة المالكية هذه. والأمانة المالكية شنو عبارة عن الوديعة. والثانية اللي سميناها شنو الشارعية، الأمانة المالكية والأمانة الشرعية أو الشارعية. الثانية هي اللي معروفة باللقطة، اللقطة لما نجدها يجوز أن يأخذها الإنسان، يقول نعم يأخذها، ولكن شنو راح يحفظها على نحو الأمانة. حتدرون بعد التفصيل الموجود أنها أقل من درهم الفضة أو أكثر بما يقدر فيها علامة أو ليس فيها علامة. المهم هي نوع من أنواع الأمانة. إذن الأمانة إما أن تكون مالكية أو تكون شرعية. المالكية نفس المالك يعطي الشخص الآخر هذه الأمانة اللي هو المأمون. الشارعية لا، شرعت أو الشرعية من الشرع تعالى، قال إذا الجيت إذا الجيت أمانة أو الجيت أفضل لقطة في الشارع بالمواصفات المعروفة فهذه عبارة عن أمانة من الأمانة، ستكون الأمانة إما مالكية وإما شرعية. جيد. رد الأمانة لذلك ساهم نقرأ خمسة. قال والأمانة على قسمين مالكية وشرعية، والأولى ما كانت من المالك، هذا المالك الاعتباري، كما في الوديعة، قلنا لأن الوديعة هي أمانة لمو أمانة، أمانة. والثانية ما كانت من الشارع كما في العين المثبطة والمقطعة. إذن هذا من ناحية القرآن ذكرنا وجوب الوفاء بالأمانة والوديعة وحرمة شنو الخيانة. هل توجد روايات من السنة الشريفة تدل على ذلك؟ الجواب نعم، توجد مجموعة من الروايات وفيها صحاح تدل على وجوب الوفاء ووجوب أداء الأمانة ووجوب رد الوديعة وحرمة شنو الخيانة. من هذه الروايات جاء في صحيحة أبي كهمس، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصادق عبد الله بن أبي يعفور يقرأك السلام، قال يعني الإمام عليه السلام وعليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فقرأه السلام وقل له إن جعفر بن محمد سلام الله عليه يقول لك انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فألزم فإن عليا إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة. فشلون صفتين؟ صدق الحديث صادق صدوق مصدق وأداء الأمانة. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. هذا يجب لا ما يجب الأداء؟ نعم يجب أداء الأمانة، يجب أداء الوديعة، يجب الوفاء وتحرم الخيانة. الكتاب الثالث عندنا مجال شوية بعد، كتاب السبت والرماية. كتاب السبت والرماية شرعية السبق والرماية. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تتمت الآية بعد أخوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلم. هاي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يمكن وقد تمسك بها فعلا البعض ليستدل على حكمين، الأول جواز السبق، الثاني جواز شنو الرماية. شنو السبق شنو الرماية؟ السبق وعندنا سبق نفرق بينهما، احنا نقول سبق يعني بسكون الباء. السبق هي معاملة تجري بين طرفين أليف وباء، تتضمن شنو إجراء خيول وثم جعلها في الحلبة، الخيول أو ما شابه الخيول، مثلا بغال حمير جمال راح تجينا إن شاء الله تعالى، المهم فيه لبعض عمنا يوم يصير بينات تسابق فالأول يقول للثاني عقد إذا فاز مالتك أنطيك كذا، الثاني يقول له إذا فاز مالتك أنطيك شنو كذا. فالسب هو عقد ومعاملة بين طرفين على يعني مسابقة الخيول في حلبة السباق ومعرفة الأجود من الخيل الأول أو الخيل الثاني أو الفرس الأول أو الفرس الثاني. هذا شيء نسميه سبق، هاي معاملة من المعاملات. الرماية هم كذلك معاملة بين طرفين، هاي شو تتضمن؟ هم كذلك عقد بين طرفين، يقول له أنا راح أرمي وأنت شنو ترمي، إن فزت أنطيتك كذا، ذاك يقول له إن فزت شنو أعطيتك كذا. وبالتالي الرماية كذلك هي عبارة عن رمي السهام إلى مكان معين أو رمي النصول إلى مكان معين، ويجري هذا العقد بين الطرفين في مسألة التنافس بينهما. إذن الرماية هم بنفسهم يقومون في العمل صحيح، ويتنافسون فيما بينهم ثم يتعاقدون على ذلك يعني، ويتنافسون ويجعل مبلغ من ألف إلى باء أو من باء إلى ألف، هذا رماية. والسر إنما دول الاثنين على الخيول، يقول له هذا الخير راح يفوز أنطيك مبلغ، هذا الخير راح يفوز أنطيك مبلغ. السرق والرماية قد يستدل بهذه الآية المباركة على أن السرق مشرع وجائز ولا نعم، والرماية مشرع وجائز ولا نعم، واضح إن شاء الله. لأن هو شنو ليش هو الأصل في المعاملات الجواز؟ من جبت الحرمان؟ الجواب إحنا عندنا القمار، القمار كله حرام لو مو حرام حرام، الرهن كله حرام لو مو حرام حرام، إلا ما خرج بدليل. من الموارد التي البعض يحاول أن يستدل بها على جواز الإعطاء المال والمراهنة من الموارد شنو؟ السبق والرماية. فهذه مستثنيات من القاعدة لا مو مستثنيات، مستثنيات. نقول إذا ثبتت الآية المباركة أو الروايات فهذا المورد أليف اللي هو السبق، والمورد باء اللي هو الرواية راح نستثنيه من الحرمان، نستثنيه من الحرمان. ما هو تقريب ذلك؟ أنا نحاول أن نستدل على شرعية وجواز السبق وشرعية وجواز الرماية. الجواب هذه الآية المباركة شلون نستدل بها؟ نقول الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فيجب إعداد كل ما يقوي الجيش، يجب إعداد شنو؟ كل ما يقوي الجيش والأفراد في قبال العدو في رهبتهم، هاي الكبرى، كل ما يقوي ويرهب الأعداء فلا بد من فعله. الصغرى والمصداق نقول السبق مصداق واضح من مصادر تقوية الجيش وإدخال الرهبة المن للأعداء، يعني هاي المسابقة بين الخيول وتقوية الخيول هذه فيها ما فيها نعم، هذا مصداق من المصادر. وكذلك الرواية هي المصداق واضح شنو للآية المباركة. إذن بتطبيق تلك الكبرى وكون السبق والرماية مصداقان وكون السبق والرماية مصداقين من مصادر تلك الكبرى، نثبت شرعية وجواز السبق وشرعية وجواز شنو الرماية، فيستثنى هذان الموردان من الحرمة الثابتة علما للرهن والحرمة الثابتة علما للقمار. هذا واضح إن شاء الله تعالى. قال السبق بسكون الباء، طبعا الفرق بين السبق والسبق إذا قرينا السبق فنفس العملية، إذا قلنا سبق هو نفس المال الذي يعطى، نفرق بين المعاملة شو تسمى سابقا، إذا أعطينا مال شو يسمو هذا المال سبق. واضح إن شاء الله. على السبق بسكون الباء معاملة تتضمن إجراء الخيل ركضه وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها أو الأسرع إلى آخر المسابقة. والرماية معاملة تتضمن رمي السهام نحو الهدف لمعرفة الحاذق من المتراميين ألف وباء بيناتهم. ويمكن استفادة شرعية المعاملتين المذكورتين من عموم الآية المتقدمة. شلون؟ فإن الغرض من السبق والرماية تدريب المسلمين عن الفنون العسكرية وتهيئتهم لمواجهة الكفار في ساحة القتال، وذلك مصداق واضح لإعداد القوة المأمور به. هذا واضح إن شاء الله. ولكن البعض إذا تأمل لعله يقول في النفس شيء، لعله البعض يستشكل يقول هو تمسك من التمسك بالعام بما بالشبهة المصداقية، لعله السبق والرماية يعني لا تدخل في باب تقوية شنو الجيش وإدخال الرهبة للعدو، غير النقاش بعد بالفقه في كتاب المكاسب. ولكن هل توجد غير هذه الآية تثبت المسألة؟ نقول نعم، بعد روايات تأتي فتحصر هذه المسألة. من الروايات التي تدل على صحة السبق والرماية بعد هذه الرواية واضحة، هي صحيحة. لا هي صحيحة، صحيحة حفص عن أبي عبد الله قال لا سبق، لا شنو؟ لا سبق أو لا سبق، شوفوا لا سبق يعني مسابقة، أو لا سبق يعني مال. قرأ قراءة جماعة لستكون واحد يشوف شو القراءة، هل الإمام يقصد لا سبق يعني شنو؟ لا مسابقة ولا تنافس، أو ده يقصد لا سبق نفس المال إلا في خف أو حافر أو ناس. الخوف بالنسبة للإبل لا سبق أو لا سبق إلا في خف يعني في الإبل، أو حافر، الحافر من هو؟ الخيل، مسابقة بالإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير، أو ناصل، ناصل بعد شنو؟ السيوف أو الرماح. واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي من هذه الآية الرواية الصحيحة نستفيد شنو؟ صحة السبق أو السبق والرماية، لأن يعني قال نصل وسبق في نصل يعني رماية لمو رماية رماية. لذلك قال وهل تنحصر صحة السبق والرماية بالوسائل القديمة؟ والجواب ورد في صحيح حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا سبق إلا في خف يعني إبل، أو حافر يعني الفرس، أو نصل يعني شنو إشارة إلى السيوف والرماية. يجي هذا السؤال عند كمل الدرس، نقول هذه الوسائل القديمة التي ذكرت وحصرت هل نستطيع أن ننقح المناط في المقام، أو أن هذه ذكرت في السبق والرماية على نحو الطريق على نحو الموضوعية والحاصر؟ يعني لما قال لا سبق إلا في حافر أو شنو أو خف أو نصل، إما في خف أو حافر أو نصل، هذا الحصر هل هو حصر حقيقي وهذه إلها الموضوعية فلا يجوز السبق في غير هذه الثلاثة الخف والحافر والنصل، أو لا ذكرت هذه من باب المصداق الأجلى والأوضح والأكثر للسبق في ذلك الوقت؟ يا اعتبار باعتبار في ذلك الوقت كانت الجيوش يعني تجيش على استعمال الخيل واستعمال الناس واستعمال الحمير أو البغال فذكرت هذه الأمثلة. وأما في هذا اليوم إذا أردنا تقوية الجيش بالمصادر الحديثة فيجب أن نرفع اليد عن هذه الثلاث ونقول هذه ذكرت من باب الطريقية وليست من باب الموضوعية، ذكرت من باب المثالية وليست من باب الحاصر. فنستطيع الآن إذا أكو واحد عنده بندقية رقم واحدة وذاك عنده بندقية رقم اثنين وتنافسا فيما بينهم يجوز جعل المال لو ما يجوز، لمن استطاع أن ينقح المناط القطعي وينفي الخصوصية ويثبت الطريقية يستطيع أن يقول كل آلة من الآلات الحربية وكل ما يقوي الجيش كمصدر نستطيع أن نتوسع به في هذا الزمان. واضح إن شاء الله. الشيخ المصنف حفظه الله يذهب إلى ذلك ويقول هذه الأمثلة الثلاثة لا فرق إلا في خف أو حافر أو نصل ذكرت على نحو الطريقية وليست على نحو الموضوعية والحاصر، وبالتالي لا خصوصية لها، وما دام لا خصوصية لها نستطيع أن نتوسع في المقام إلى الآلات الحديثة. قال إلا أن بالإمكان أن يقال أن تخصيصها بالذكر من هو الخف والحافر والنصل هو من جهة كونها الوسائل الحربية المتداولة تلك الفترة القديمة، ولا ينبغي فهم الخصوصية لها. كيف وهل يحتمل انتهاء فترة تشريع المسابقة والرماية وعدم امتداده لمثل زماننا؟ الأحكام حقيقية وليست أحكام خارجية ولم يثبت النفس. أو هل يحتمل أن التشريع ممتد مع لزوم الاقتصار على الوسائل القديمة؟ يقول كلا، لا يحتمل هذا ولا يحتمل ذاك. بطلان الاحتمالين يساوق الحكم بعموم النتيجة، معناه تنكيح المناطل قطعي. ثم إن الآية الكريمة إن استفدنا من عمومها صحة أخذ المسابقة والرماية فهو المطلوب، فهي من آيات الأحكام من هذه الجهة. إذا ما استفدنا ذلك نقول جيد، نستفيد حكم آخر وهو بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رأس، بوجوب الإعداد والتهيؤ المن للأعداء، وهذا حكم آخر. قال وبذلك تكون من آيات الأحكام وبالاعتبار المذكور. أما إذا لم نستفد منها ذلك فهي من آيات الأحكام باعتبار دلالتها على طلب تهيئة كل قوة يمكن الاستعانة بها في مجابهة العدو الكافر، يعني من جهة أخرى. بقى البعض قد يذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، يقول نستبق نستطيع أن نستدل عليه من على جواز السبق والرماية. الجواب بسرعة نقول أول شيء دول أخوة يوسف، وما قلناه هناك نقوله هنا شنو؟ أن أفعالهم ليس بمعصومين حتى تكون أفعالهم شنو؟ حجة. ثانيا لعل هذا السبق مالتهم ما كان مع إعطاء المال والرهان حتى نستدل به على جواز إعطاء المال بين الطرفين. كتاب المكاتبة يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.